عنوان حرصها على كرامة المرأة. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها شديدة الدفاع عن المرأة حريصة على كرامتها، كما كانت في نفس الوقت شديدة الإنكار على اللواتي يخالفن بعض أحكام الشريعة. فقد واجهت نساء حمص عندما نزلنا عليها قائلة: لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. هامش، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وحينما رأت تغيرا في ملابس بعض النساء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت ذلك وقالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه. ونفتح صحيح مسلم على باب الإحسان إلى البنات ليروي لنا عنها، فيقول: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هامش، الابتلاء الامتحان، لكن أكثر استعمال الابتلاء في المحن، والبنات مما يعد منها، لأن أكثر هوى الخلق في الذكور، والإسلام لا يفرق بين البنات والذكور، فالله هو الواهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والنساء شقائق الرجال، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. انتهى الهامش. ويقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن علمها: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. هامش الطبقات الجزء الثاني. انتهى الهامش. وتحدثنا السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي في عشرة النساء وأخرجه مسلم في صحيحه، فتقول: والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط، ولا خادما له قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، وإن كان إثما كان أبعد الناس. والله ما انتقم لنفسه من شيء قط يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله. وكانت رضي الله عنها تحسن القراءة، ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قسيمات عائشة في إذاعة العلم وإفاضة الدين على المسلمين. وكما كانت عائشة أم المؤمنين تجيد القراءة، كانت حفصة أم المؤمنين تحسن الكتابة، وكانت الشفاء بنت عبد الله ابن عبد شمس القرشية هي التي علمتها إياها. هامش الإصابة الجزء السابع. ولقد ذكر القاسم بن محمد ابن أبي بكر ابن أخي عائشة أم المؤمنين أنها استقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلى أن توفيت رحمها الله. ومهما حاولت أن أحصي مناقبها فلن ألم بها. ويقول ابن عبد البر: إنها كانت إلى جانب علمها بالتفسير والحديث والفقه عالمة وعلى مستوى عالم بالطب والشعر والأنساب، وهي التي نزل القرآن ببراءتها من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. وإليك بعض ما قيل فيها. قالوا في عائشة: هامش الإصابة في تمييز الصحابة. قال أبو برد ابن أبي موسى عن أبيه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. وقال أيضا: ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. وقال أبو عمر ابن عبد البر: إن عائشة كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة، فقلت له: ما أرواك؟ فقال: ما روايتي في رواية عائشة، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة أكثر، وفي رواية أفضل. وقال معاوية ابن أبي سفيان: يا زياد، أي الناس أعلم؟ قال زياد: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أعزم عليك. قال: أما إذا عزمت علي فعائشة. وقال محمد بن عمر: ربما روت عائشة القصيدة 60 بيتا والمئة. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال المقداد بن الأسود: ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا بفريضة من عائشة. وفي شرح الزرقاني وفتح الباري أن عائشة كانت فقيهة جدا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. وقال الذهبي في الكاشف: إن عائشة أفقه نساء الأمة. وقال الزركشي في المعتبر: إن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كانا يسألانها في مسائل فقهية عديدة. وقالت عائشة: إن الآية كانت تنزل علينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها ولا نحفظها. مسند عائشة: روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين 297 حديثا، والمتفق عليه منها 174 حديثا، وانفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 69 حديثا. وبذلك يمكننا أن نعد عائشة من المكثرين، فتأتي بعد أبي هريرة 5394 حديثا، وبعد عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي روى 2638 حديثا، وقبل ابن عباس الذي روى 1540 حديثا، وقبل أبي سعيد الخدري الذي روى 1170 حديثا. وجعل بعضهم المكثرين سبعة، وأنشد فيهم سبع من الصخب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. علمها بالطب. كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا عجب من فقهك. أقول: زوجة نبي الله وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس. أقول: ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب، أين هو أو ما هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له. فمن ثم. هامش سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني. وكيف لا، وقد قال الزهري فيها: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. ويروي الإمام الذهبي بسنده عن الأحنف قال: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من فم عائشة. ويقول موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. عنوان إيثار. وليس أدل على إيثارها غيرها على نفسها مما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في حديث طويل جدا عن عمرو بن ميمون الأودي قال لي: عمر، انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير المؤمنين، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. قال: فاستأذن وسلم، ثم دخل عليها وهي تبكي فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. الحديث. إن سيرتها رضي الله عنها مرآة للفتاة ترى فيها كيف تستطيع أن تكون قوية الشخصية في غير تبذل، وأن تحافظ على جمال مظهرها في اتزان واحتشام، وكيف تتفهم دينها وتتعمقه حتى تصبح حجة فيه، وكيف تتحول الكلمة الدينية إلى تطبيق عملي صحيح، وكيف يكون العطاء الفكري والمادي، وكيف تكون الحياة الزوجية التي تساعد الزوج على النهوض بعمله والنجاح فيه. لقد أعطت السيدة عائشة الكثير والكثير، وكانت مرجعا لكثير من القضايا والمسائل الدينية، ورشحها كمال عقلها وسمو خلقها ودقتها وملازمتها للرسول صلى الله عليه وسلم لتكون ثقة في الحديث الشريف. لقد صحبته صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، ولم تتردد في خدمة المحاربين وإغاثتهم، بما هم في حاجة إليه، ولقد عرفت بعطفها على الناس وبرها بهم إلى درجة الإيثار. ولا عجب، فهي الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. أخرجه ابن سعد عن القاسم بن محمد. ويقول الزركشي في عائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران سواها، رضي الله عنها وأرضاها. وإنه لمن المجدي أن نتيح لك الانتفاع بحديث روته أم المؤمنين عائشة عن أم سنبلة الأسلمية التي وفدت على البيت النبوي من بادية المدينة زائرة تحمل هديتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبادية لا تستغني عنها الحاضرة، إذا دعاهم أهل الحاضرة أجابوا، وإن نادوهم لبوا النداء. إن أهل البادية عرب مثل أهل الحاضرة، ترفرف عليهم جميعا أعلام المحبة والتعاون والإخاء. لقد روت عائشة أم المؤمنين عن أم سنبلة الأسلمية حديثها في أهل المدينة، يعلمنا كيف تكون المعاملة بين أهل المدينة وأهل البادية. عن عروة سمعت عائشة تقول: أهدت أم سنبلة الأسلمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا، فدخلت عليه فلم تجده، فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نأكل ما تهديه الأعراب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا أم سنبلة، ما هذا معك؟ قالت: لبن أهديته إليك. قال: اسكبي يا أم سنبلة. فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. فقالت عائشة: يا رسول الله، قد كنت حدثتنا أنك نهيت عن طعام الأعراب. فقال: يا عائشة، ليسوا بأعراب، هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، إذا دعوناهم أجابوا، فليسوا بأعراب. وأخرج النسائي في كتاب الكنى عن أم سنبلة: حدثتهم أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فأبى أزواجه أن يأخذنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها، فإن أم سنبلة من باديتنا ونحن أهل حاضرتها. ما هذه البساطة التي تتجلى فيما رواه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن وأخرجه ابن منده، حيث يقول فيها: قال: اسكبي وناولي أبا بكر، ثم قال: اسكبي وناولي عائشة، ثم قال: اسكبي وناولينيه فشرب. ورواه محمد ابن إسحاق عن عائشة. هامش الإصابة الجزء الثامن، وأخرجه ابن مندة وأخرجه ابن سعد وأخرجه أحمد. انتهى الهامش. أنى لنا اليوم مثل هذه المشاعر الطيبة بين أهل البادية وأهل الحاضرة، وأنى لنا اليوم هذا التقدير المتبادل وتلك المحبة في الله. بهذه الروح الطيبة سرت العقيدة السهلة البسيطة إلى النفوس، فعمرت بحب الله ورسوله. ألا ما أبعد الفرق بين العرب والأعراب، إن الأعراب كما قال الله فيهم أشد كفرا ونفاقا. أما العرب فقد نزل القرآن بلسانهم قرآنا عربيا، والعرب سواء كانوا في البادية أم في الحاضرة إخوة، والبادية هي خط الدفاع الثاني للحاضرة، إن دعوهم أجابوا وإن نادوهم لبوا النداء. ألا ليتنا نعيد النظر إلى قرانا وريفنا فنوطد العلاقة بين القرية والمدينة، علاقة المودة والمحبة، لتسود كلمة الحكمة وتنتصر الراية ويعلو الحق. عنوان: عود على بدء. أما الآن فسوف أذكر لك من أقوالها مما ذكره صاحب نثر الدر. روي أن عائشة قالت: مكارم الأخلاق عشر: صدق الحديث، وصدق البأس، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن الحياء. هامش نثر الدر للآبي، الجزء الرابع، انتهى الهامش. ورأت رجلا متماوتا فقالت: ما هذا؟ فقالت: قد كان عمر رضي الله عنه زاهدا، فكان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب في ذات الله أوجع. وكانت تقول: لله در التقوى، ما تركت لذي غيظ شفاء. هامش نثر الدر للآبي، انتهى الهامش. وروي أنها كانت تقول: لا تطلبوا ما عند الله من عند غير الله بما يسخط الله، المصدر السابق. وقالت: من أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن أرضى الناس بإسخاط الله جل ذكره وكله الله إلى الناس. وفيها يقول الأستاذ العقاد: إن غزارة الاطلاع والعلم بينة من لغة السيدة عائشة التي امتزجت بأسلوبها في كل ما نقل عنها، ولا سيما الخطبة والوصف خاصة، فقد كان لها مادة من اللغة لا تتهيأ بغير محصول كبير من أنباء العربية التي تستقى من أعرق مصادرها، ولا ريب أنها كانت تقتدي بأبيها في حفظ الأخبار والأنساب كما كانت تقتبس من ميراث أخلاقه وطباعه وملكاته. اثنان: أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، عابدة من عابدات صدر الإسلام. روى حديثها ابن أبي عاصم وبقي بن مخلد أنها قالت: قلت يا رسول الله، يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في الجماعة. وأخرجه ابن خيثمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير. فذكر نحوه لكن بالإفراد، وزاد: وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها، فكانت تصلي حتى لقيت الله تعالى. هامش الإصابة، الجزء الثامن، والاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، انتهى الهامش. أعرفت أيتها الأخت المسلمة خير مكان لصلاتك؟ ثلاثة، أم أنس والدة عمران ابن أبي أنس. ونتوقف الآن مع أم أنس زوج أبي أنس ووالدة عمران ابن أبي أنس لتحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيح لمن يعمل به أن يكون في الجنة مع الرفيق الأعلى من الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أخرج الطبراني من طريق محمد بن إسماعيل الأنصاري عن موسى بن عمران ابن أبي أنيس عن جدته أم أنس أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: جعلك الله في الرفيق الأعلى من الجنة وأنا معك. قال: أقيم الصلاة فإنها أفضل الجهاد، واهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، واذكر الله كثيرا فإنه أحب الأعمال إلى الله. الإصابة. وأخرجه الطبراني أيضا من طريق إسحاق ابن إبراهيم ابن بسطاس: حدثني مربع عن أم أنس أنها قالت: يا رسول الله أوصني، فقال: اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. الحديث. وفيه: واذكر الله كثيرا فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكر الله. هامش المرجع السابق. وفيه قال أبو موسى: أورد الطبراني الأول ترجمة مستقلة، وأورد الثاني في ترجمة أم سليم والدة أنس بن مالك، وكأن هذه ثالثة كذا قال، وليس بظاهر، بل الظاهر أنهما واحدة غير أم سليم، وقد أفردها أبو عمر عن أم سليم، لكنه قال جدة يونس ابن عثمان، وكذا قال البخاري في التاريخ يونس ابن عمران ابن أبي أنس عن جدته، فذكر الحديث باللفظ الأول. انتهى الهامش.
من فضلك تابع بقية المادة.